رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد أن نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحه والتعليق عليه الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال شيخ الإسلام: ولا بد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، ويؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال في أول السورة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الشرح: هذا الكتاب فيه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وسبق بيان أن تعريف الولي عندنا هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، فلا بد في الولي أن يكون مؤمنا، ولا بد أن يكون تقيا لإطلاق خصوص اسم الولي عليه، وأن الإيمان يتبعض والتقوى تتبعض، فبالتالي يكون ما ينتج منهما وهي الولاية تتبعض، فيكون الأولياء ليس على مرتبة واحدة، وذلك كما قال عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فلكل مؤمن ولاية بحسبه، لكن اسم الولي هذا خاص بمن كمل الإيمان والتقوى، يعني سعى في إكمال إيمانه وتقواه. والمقصود بالإيمان الإيمان بالأركان الستة التي جاءت في هذه الآيات وفي حديث جبريل وغيره، ومنها الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب، ومن الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب بل هو أخصها الإيمان بأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن القرآن هو خاتم الكتب، وأن طاعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فرض وليس لأحد أن يخرج عن طاعته. فكل هذا السياق من شيخ الإسلام ليبين أن قول حزب الشيطان في عصره وما بعده أن ثم أولياء لا يخضعون لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا، وإن خضعوا لها ظاهرا بحكمهم من الأمة، لأن هذا الباطن كما ادعت طائفة أن الولي له ظاهر وباطن، فظاهره متابع لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إليه، وباطنه يتلقى من مشكات الوحي الذي تلقى منها ذلك النبي وقد يفضل عليه إلى آخر ذلك. فهذا السياق لتقرير أن الولي مؤمن بأركان الإيمان. قال شيخ الإسلام: فلا بد في الإيمان من أن تؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، وأن الله عز وجل أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن، فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين. ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤمن، كما قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ومن الإيمان به الإيمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. فمن اعتقد أن لا أحد من الأولياء فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر من أولياء الشيطان. الشرح: الكفر في قول شيخ الإسلام ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤمن، وكذلك في قوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. الكفر هنا قسمان: القسم الأول كفر التكذيب، وهو أن يكذب بالكتاب أو برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون فلان رسول وفلان ليس برسول، فنحن نكذب رسالة فلان ولا نقر له بالرسالة تكذيبا له فيما جاء به. هذا تكذيب لرسالة بعض وإقرار برسالة بعض، فمن كذب بعض الرسل فقد كفر، ومن صدق بجميع الرسل وآمن فهو مؤمن. خد بالك دي برضو الجملة دي تحتاج إلى إيضاح: ومن صدق بجميع الرسل وآمن فهو مؤمن. اكتب عند شريطة أن يتبع شريعة النبي محمد، شريطة أن يتبع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني كفر من جهة الإيباء والاستكبار والامتناع، بمعنى أنه أبى أن يتبع ذلك الرسول، أبى أن يكون ملتزما بشريعة ذلك الرسول، بل يقول أنا أؤمن بالرسول وأتبع شريعة فلان ولا أتبع شريعة الآخر، ففرقوا بين الرسل. وهذا من جهة الاحتجاج على اليهود، والواجب على عباد الله أن يكونوا مؤمنين بجميع الرسل مصدقين، وأن يكونوا منقادين طائعين لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به القرآن، لأنه خاتم الكتب، ولأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل. إذن يكون الإيمان على درجتين كل منهما فرض، ولا يتم الإيمان إلا بهما جميعا: الإيمان بمعنى التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الإيمان بمعنى الالتزام بما جاء به وعدم الامتناع عما جاء به. فمن كذب الرسول فقد كفر، ومن أبى واستكبر فهو كافر. يقول شيخ الإسلام: وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم ونصرهم على أعدائهم وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار، فهذا لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب، لا يدخل في مثل هذا واسطة الرسل. ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن ولا ولي لله تعالى، كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم، وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين مشرك العرب والترك والهند وغيرهم ممن كان من حكماء الهند والترك وله علم أو زهد وعبادة في دينه، وليس مؤمنا بجميع ما جاء به فهو كافر عدو لله. وإن ضم طائفة أنه ولي لله كما كان حكماء الفرس من المجوس كفار المجوس، وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطو وأمثال، كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب، وكان أرسطو قبل المسيح بثلاثمائة سنة، وكان وزيرا للإسكندر بن فيلبس المقدوني، وهو الذي تؤرخ به تواريخ الروم واليونان وتؤرخ به اليهود والنصارى. وليس هذا هو ذو القرنين الذي ذكره الله في كتابه كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا لذي القرنين. لما رأوا أن ذاك اسمه الإسكندر وهذا قد سمي بالإسكندر ظنوا أن هذا ذاك، كما يظنه ابن سينا وطائفة معهم. وليس الأمر كذلك، بل هذا الإسكندر المشرك الذي قد كان أرسطو وزيره متأخر عن ذاك، ولم يبن هذا السد ولا وصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج. وهذا الإسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف. وفي أصناف المشركين من مشرك العرب ومشرك الهند والترك واليونان وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة، ولكن ليس بمتبع للرسل، ولا يؤمن بما جاءوا به، ولا يصدقهم بما أخبروا به، ولا يطيعهم فيما أمروا، فهؤلاء ليس بمؤمنين ولا أولياء لله، وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم، فيكاشفون الناس ببعض الأمور، ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر، وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين. قال تعالى: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وحوارق العادات، إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم، ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور، مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة. ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم، فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن، فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه، فيقيد له الشيطان فيقترن به. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التي أنزلها. ولهذا لو ذكر الرجل الله دائما ليلا ونهارا مع غاية الزهد وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن كان من أولياء الشيطان، ولو طار في الهواء أو مشى على الماء فإن الشيطان يحمله في الهواء، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. الشرح: قول ورزقه بالفتح والرزق بالكسر هو الشيء المرزوق، رزق الله عبدا رزقا فذاك الشيء هو الرزق، وأما المصدر فهو الرزق، فتقول الخلق والرزق والإحياء والإماتة والبر إلى آخر. هذا الكلام يريد به شيخ الإسلام بيان أن الطوائف من المسلمين الذين ادعوا الولاية وادعي فيهم أنهم أولياء وعظموا بسبب ذلك، هؤلاء إن كان سبب ولايتهم أنهم متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، مؤمنون به محكمون لشريعته في أنفسهم، هذا ظاهر في أنهم من أولياء الله. وأما إن كان سبب إطلاق الولاية عليهم أنهم زهاد عباد، وأنهم متنزهون عن كثير من الدنيا، وأنهم مقبلون على أمر آخرتهم، وفيهم مكاشفات وإخبار بغيبيات، ويحصل لهم خوارق العادات، فإن هذا القدر يحصل أيضا لكثير من المتزهدة ومن عنده بعض فلسفة وعلم من الذين داووا نفوسهم وباطنهم من غير هذه الأمة. فذكر أمثلة من الترك، يعني الروس الآن، وبلاد تركستان وما حولها، ومن الهند وخراسان، وكذلك من اليونان. هؤلاء منهم من نقل عنه بالنقل المستفيض أنهم يحصل لهم خوارق عادات، وأن عندهم زهدا وعبادة إلى آخره. طيب اكتب عندك: وضابط خرق العادة وجود الملزوم بغير لازم، وجود الملزوم بغير لازمه، أو تخلف الملزوم عن لازمه. يقول وشيخ الإسلام كأنه يتنزل ويناظر: فإن كان مضار الولاية وإطلاق الاسم الولي على من عنده زهد وعبادة أو خوارق عادات فأولئك أيضا كذلك، لكن هم كفار بالإجماع، لأن متعبدة اليهود ومتعبدة النصارى أي وزهاد اليهود والنصارى قد يكون عندهم بكاء من خشية الله، وقد يكون عندهم خوارق عادات، وكذلك زهاد متعبدة الهند والترك والفرس واليونان إلى آخره. هؤلاء كفار بالإجماع، لأنهم لم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولأنهم لم يكونوا مسلمين ظاهرا ولا باطنا. إذن ما الفرق في الحال بين هؤلاء الذين ادعيت فيهم الولاية وادعوا الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأولئك؟ فإن قيل إن عندهم خوارق عادات، نقول إن خارق العادة ليس هو الكرامة، فالذي يؤتي الله الأولياء هي الكرامات، وأما الخوارق فإنها تجري للصحراء وتجري للكهنة وتجري للشياطين وغير ذلك، فحصول الخارق للعادة ليس برهانا على أن من حصل لهم ولي من أولياء الله. وخارق العادة مثل أن يخبرك بما في نفسك، مثل أن يجري شيئا غريبا، مثل أن ينتقل من مكان إلى مكان بسرعة عجيبة، مثل أن يحضر له شيء من الأطعمة ليست في أوانها، وهذه تحصل للصحراء والمشعوذين. فالخارق للعادة أمر مشترك بين الأنبياء والرسل والأولياء وبين المشعوذين والكهنة والصحراء والبطالين. فإن كان الخارق للعادة أوتيه نبيا فيسمى آية وبرهانا، وإن كان الخارق للعادة أوتيه عبدا صالحا متبعا لنبي فيسمى كرامة للولي، وإن كان الخارق للعادة أوتيه مستكبرا على الأنبياء أو مبتدعا أو فاجرا أو كافرا فإنه يسمى مخاليق شيطانية أو مساعدة الشيطان. فإذا ليس العبرة بخرق العادة، ولهذا تعرف الكرامة التي تكون للأولياء بأنها أمر خارق للعادة جرى على يد الولي، وآية النبي أمر خارق لعادة الجن والإنس جرى على يد النبي. اكتب عندك كده في آية النبي: مقرون بدعوى النبوة، مقرون بدعوى النبوة. قالوا: والعادة التي تخرق لفظها غير منضبط، لأنهم قالوا خارق للعادة، العادة هذه عادة من؟ هذا الوصف غير منضبط، خارق للعادة، ولهذا عند التحقيق يكون فيه تفصيل. فالعادة التي تخرق للأنبياء والرسل آية وبرهان، فتكون العادة هي عادة الثقلين والجن، وقد دل على هذا القول قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأما الكرامة فهي خارق لعادة الإنس الذين فيهم ذلك الولي، قد يكون في مكان آخر لا تخرق العادة لكنه يكرم بهذا، مثل طعام يؤتى في فصل الصيف وهو من طعام الشتاء، وفي مكان آخر من الأرض يكون ثم شتاء في وقت هذا الصيف فيكون طعامهم طعام الشتاء. فيكون إذن العادة في حق الولي عادة الإنس الذين فيهم ذلك الولي، وقد يكون الإنسان بعامة مثل المشي على الماء أو الطيران في الهواء إلى آخره، ولكن هذا يختلف باختلاف الأزمنة. فمثلا إذا مشى على الماء أي إن الماء صار يابسا ومشى عليه، اليوم من الممكن أنه يكون هناك بعض المعالجات فيكون الماء يابسا ويمشي عليه، كذلك الطيران في الهواء كرامة. اليوم اختلف الأمر، صار البر والفاجر يطير في الهواء بوسائل أحدثة. فإذا خرق العادة، فإذا خرق العادة بالنسبة للولي أن تكون عادة الناس في زمنه أو عادة جنسه الذين يعيش فيه. اكتب عندك: والفرق بين خرق العادة للنبي وخرق العادة للولي، أن خرق العادة للنبي يكون في كل زمان ومكان، أن خرق العادة للنبي يكون في كل زمان ومكان. مثال ذلك انشقاق القمر، أما للولي فيكون في زمنه الذي يعيش فيه ومكانه الذي يقيم فيه. أما للولي فيكون في زمنه الذي يعيش فيه ومكانه الذي يقيم فيه. أما خرق العادة بالنسبة للشياطين من الكهنة والصحراء فهم يأتون بأمور خارقة للعادة، ولكنها عادة من ليس منهم، فالساحر يخرق عادة من ليس بساحر، والكاهن يخرق عادة من ليس بكاهن، يعني من الناس من ليس بكاهن يخرق عادته. المقصود من هذا بيان التفصيل في هذه الكلمة المجملة وهي خرق العادة، وأن ما أتاه الله عز وجل للأنبياء والرسل خوارق للعادة ولكن عادة كذا وكذا، وما أتاه الله للأولياء خارق للعادة من الكرم ولكن عادة كذا وكذا. وأما مخاريق الصحراء والكهنة فهي خارقة لعادة من ليس من الصحرة والكهنة، ولهذا لما أتى الله عز وجل بآية موسى بطلت مكايد الصحراء وما فعلوه، لأن ذلك الذي أعطاه الله موسى فوق ما تمخرق به الشياطين وتغبر به الجن أو ما يفعله أو يفعله الصحرة والكهنة. وكل ما ساقه شيخ الإسلام لأجل تقرير الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، إذن كون الشيء يحصل خارقا للعادة المعتادة لا يدل على أن من حصل له وليا، كأن يخبر بما في نفسك أو يخبر بأمر غائب أو يأتيه شيء غريب في وقت غريب أو يحصل له نوع أشياء وانتقالات أو تيسر له الأمور ونحو ذلك، فهذا لا يدل على أنه ولي حتى يكون مؤمنا تقيا، لأن الخوارق قد تحصل من جهة الشياطين وحزبهم. أما أولياء الله أهل الإيمان والتقى والطاعة فلا يوصفون إلا بمتابعة الكتاب والسنة والإيمان والتقوى، فليسوا بمعرضين عن ذكر الله بل مقبلون عليه، فالذي لا يقرأ القرآن ولا يتبع ما فيه ولا يهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بل يخالف في أقواله وأعماله وعلمه فإن هذا ليس من أولياء الله، بل أولياء الله هم المؤمنون المتقون. فهذه تتمة لما سلف بيانه من وصف أولياء الله بأنهم أهل ذكر الله وأهل طاعته وتقواه. فصل في صفات المنافقين وأمور الجاهلين. قال شيخ الإسلام: ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعى. طيب، ورقة كده واكتب ما يملى عليك، ورقة خارجية. نسخ الكتاب يا أخوانا متوفرة، من لم يكن عنده نسخة نسخ موجودة، نسخ الكتاب التي بين أيدينا، من لم يكن بين يديه نسخة نسخ موجودة يا أخوانا. الإيمان مكون من شعب، وهي بضع وستون أو بضع وسبعون. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذه الشعب تسمى أركانا وتسمى أجزاء. وكل شعبة تسمى إيمانا. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس الرجل بين شعابها الأربع جنبها كده نقط الحديث، والمقصود بشعابها الأربع أي يديها ورجليها، افتح قوس أي امرأته، بعد ذلك لا يلزم شعبها الأربع يديها ورجليها، يديها ورجليها أي إذا جلس الرجل من امرأته بين شعبها الأربع، الحديث يعني محل الشاهد إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليد واليد والرجل والرجل من الإيه؟ من الشعب، وهي أجزاء وهي إيه؟ أركان. يبقى بناء على ذلك شعب الإيمان، ركزوا في المعلومة ده لأنها مهمة، نسميها أركان ونسميها أجزاء ونسميها شعب، وهي في نفس الوقت إيه؟ إيمان. يعني عندنا الصلاة إيمان، والزكاة إيمان، وإماطة الأذى عن الطريق إيمان، وأخبرك آخر حاجة قلت لكم إيه؟ لا يلزم من أن يكون في الشخص شعبة من شعب الإيمان أن يصير بها مؤمنا. بل لا بد من وجود أصل الإيمان عنده. مثال ذلك أن يصل الكافر رحمه، عنده أصل الإيمان. مثال ذلك أن يصل الكافر رحمه أو يميط الأذى عن الطريق، فقد أتى بشعبتين من شعب الإيمان ومع ذلك ما زال كافرا، ومع ذلك ما زال كافرا. كذلك الكفر له شعب، الكفر له شعب، وشعب الكفر تسمى كفرا كما أن شعب الإيمان تسمى إيمانا. وشعب الكفر تسمى كفرا كما أن شعب الإيمان تسمى إيه؟ إيمانا. وعليه لا يلزم من قيام الرجل بشعبة من شعب الكفر أن يكون كافرا، لا يلزم من قيام الرجل بشعبة من شعب الكفر أن يكون كافرا طالما لم يكن عنده أصل الكفر. أو أن الفعل الذي أتى به لم يكن كفرا أكبر. مثال ذلك كأن يأتي المسلم امرأته في حيضها فهذا كفر، ومع ذلك لا يكفر. ومع ذلك لا يكفر. من أول السطر: وكذلك النفاق له شعب، النفاق له شعب، وشعب النفاق تسمى نفاقا. ولا يلزم من أن يكون في الرجل شعبة من النفاق أن يكون منافقا، ولا يلزم أن يكون في الرجل شعبة من شعب النفاق أن يكون منافقا، طالما أن أصل النفاق غير موجود، وهو غير موجود، وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، إبطان الكفر وإظهار الإسلام. مثال ذلك، مثال ذلك: خيانة الأمانة نفاق، وشعب من شعب النفاق. افتح قوس: إذا اؤتمن خان. مثال ذلك: خيانة الأمانة نفاق، وشعب من شعب النفاق. افتح قوس: إذا اؤتمن خان، اللي هو كلام من صلى الله عليه وسلم. فإذا خان المسلم الأمانة لا يلزم من ذلك أن يكون منافقا نفاقا أكبر، فلا يلزم أن يكون بذلك منافقا نفاقا أكبر. من أول السطر: وشعب الإيمان البضع وستين أو البضع وسبعين تنقسم باعتبار ما يقوم بها من الأعضاء إلى ثلاثة أقسام. وشعب الإيمان اللي هي البضع وستين أو البضع وسبعين تنقسم باعتبار ما يقوم بها من الأعضاء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: شعب الإيمان القلبية، كالتصديق والانقياد والمحبة ونحوها. القسم الثاني: شعب الإيمان القولية، القولية كالنطق بالشهادتين وقراءة القرآن والذكر ونحوها. بعد ذلك القسم الثالث: شعب الإيمان الفعلية، وهي التي مصدرها الجوارح عدا اللسان، وهي التي مصدرها الجوارح عدا اللسان. لما واضحة كده اكتب عندك. نعم، لأن اللسان العلماء فصلوه، جعلوا له قول الشهادتين ده أصل، وأضافوا إليه اللي هي الأذكار وقراءة القرآن. منهم من فصلها ومنهم من أضافها إلى الجوارح، فما فيش فائدة إيش كان نفصلها أو نضمها. اكتب عندك: وشعب الإيمان تنقسم باعتبار تأثيرها في الإيمان إلى أصل، إلى أصل، يعني شعب أصلية لا يتم لا يتحقق الإيمان إلا بها، افتح قوس. نعم، باعتبار ايه؟
أي شعر أصلية لا يتحقق
إلا لحظة واحدة بس أصلا بملي من ذهني فممكن أسمع قولي يا مرشد بريد أكارم
شعر الإيمان تنقصر باعتبار باحتياج الإيمان واحد أصل لا يتحقق الإيمان إلا
به يبقى شعب أصلية أو أصل لا يتحقق الإيمان إلا به افتح قوس وهو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر القسم الثاني شعب واجبة بغيابها يستحق تاركها العقاب وينقص إيمانه عن الإيمان الواجب القسم الثالث شعب مستحبة من تركها فاته علو الدرجات ونقص إيمانه عن الإيمان الواجب المستحب من أول السطر والذي يحدد نوعية هذه الشعب هو الدليل الشرعي والذي يحدد نوعية هذه الشعب هو الدليل الشرعي مثال ذلك التصديق بكل الأخبار الواردة في الكتاب والسنة أصل أصل لا يتم الإيمان إلا به أو لا يتحقق الإيمان إلا به فمن صدق بكل الأخبار عدا خبر واحد ما صدق فمن صدق بكل الأخبار عدا خبر واحد ما صدق كلام واضح ولا في حاجة وكذلك من ترك عمل الجوارح بالكلية كذلك ومن ترك عمل الجوارح بالكلية ما تحقق فيه الإيمان وإن مات على ذلك مخلد في النيران ما تحقق فيه الإيمان أو ما ثبت له الإيمان وإن مات على ذلك مخلد في النيران كويس اكتب عندك وكذلك من ترك الزكاة أو الحج مع القدرة ترك واجبا من واجبات الإيمان يستحق عليه العقوبة يستحق عليه العقوبة وكذلك من ترك الزكاة والحج مع القدرة يستحق العقوبة ها؟ ترك واجب من واجبات الإيمان ويستحق العقوبة ونقص إيمانه عن الإيمان الواجب أما من ترك إماطة الأذى عن الطريق وصيام النفل والصدقة فاته علو الدرجات والصدقة فاته علو الدرجات ونقص إيمانه عن الإيمان الكامل المستحب. من أول السطر: وقد أجمع أهل السنة والجماعة وما خالف في ذلك إلا أهل البدعة والضلالة على أن الله يجزاكم بالخير عشان بس يكون أمورنا مستقيمة ونرتقي في العلم. أملي عليك اقرأ وأعمل فكرك وعقلك، فإن صح عندك ما أمليته عليك فاعضد عليه بنواجذك، وإن وجدت شيئا فدين النصيحة. كلام واضح، وأريد أن يكون هذا أصل عندنا وإن لم أنبه عليه باستمرار. نحن نتكلم في دين، حتى لو في مسألة فقهية، عقيدة، فقه، أي شيء، الدين النصيحة. أما أن أملي عليك شيء وعند خلافه لا أجعلك في حل أمام الله عز وجل. قلنا إيه دلوقتي؟ ملينا كده يا عبد الله.
قد أجمع أهل السنة والجماعة ما خالف في ذلك
وما خالف في ذلك
إلا أهل البدع
والضلال، على أن الكفر ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. والشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. والنفاق ينقسم إلى قسمين: ما يخرج عن الملة وما لا يخرج عن الملة. وكذلك الفسق وكذلك الظلم. ومن قال غير ذلك فليس من أهل السنة والجماعة. من أول السطر: ومن قال غير ذلك فليس من أهل السنة والجماعة. من أول السطر: وعليه. برضو فسق مخرج عن الملة وفسق غير مخرج، ظلم مخرج وظلم غير مخرج، ولكن قلنا كذلك إيه؟ عطفا على ما سبق. وعليه فقد يجتمع في الرجل إيمان وكفر. وعليه فقد يجتمع في الرجل إيمان وكفر، والمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر. الكفر الأصغر. وكذلك قد يجتمع في الرجل توحيد وشرك، والمراد بالشرك هنا الشرك الأصغر. وقد يجتمع في الرجل نفاق وإيمان، والمعني بالنفاق هنا النفاق الغير مخرج عن الملة. وكذلك الفسق والظلم. غير مخرج عن الملة. وكذلك الفسق والظلم. اكتب عندك بقى: ويستحيل أن يجتمع في الرجل كفر أكبر وإيمان، أو نفاق مخرج عن الملة وإيمان، أو شرك مخرج عن الملة وإيمان، أو توحيد. ده مستحيل يا أخوان. ها؟ هذا مستحيل في الرجل الواحد اللي هو ايه؟ وإيمان أو شرك أكبر وتوحيد، ده مستحيل. يبقى لما نسمع بقى كلام أهل السنة وقد يجتمع في الرجل كفر وإيمان، يبقى المربى كفر هنا اللي هو ايه؟ الأصغر، والإيمان اللي هو أصل الإيه؟ أصل الإيمان. واضح المعلومات دي؟ تفضل يا شيخ محمود. نعم. لا، هنا بيقول حتى إذا وقع في الكفر بجهل، دي غير دي خالص. لما نتكلم على إيه؟ رجل في قلبه إيمان اللي هو أصول الإيمان الست، هل ممكن مع وجود أصول الإيمان الست يكون عنده كفر أكبر؟ يستحيل. إذا دخل الكفر الأكبر خرج الإيمان. طيب فعل عنده إيمان وفعل كفر أكبر، يبقى أصبح هنا حكم ينطبق على شخص بعينه، استفاء الشروط وإيه؟ وانتفاء الموانع. واضح يا إخوانا المعلومة ديت؟ اكتب أيضا حتى يعني تفضل معنا. حاضر، سهل خالص، اكتب عندك عشان قبل ما ننساها بس. والكفر عند أهل السنة والجماعة يقع بإحدى ثلاث، الأول يكون الكفر بالقلب بغض النظر عن القول والجوارح. احنا نقصد الكفر ايه يا شيخ عزت؟ شيخ عز انا مليتك مليني كده بس لحظه واحده، الكفر لما المقصود به كفر ايه؟ اكبر ولا اصغر؟ رد عليا. لا، هنا المقصود يعني بقول والكفر عند اهل السنه والجماعه المعني بذلك الكفر الاكبر، مع اخواننا يقع بايه؟ وده من جمله الفوارق بين اهل السنه والمرجئه، ودي اريد ان تعض عليها بنواجذك. يبقى الكفر عند اهل السنه والجماعه يقع باحدى ثلاثه امور. الامر الاول يكون بالقلب بغض النظر عن اللسان والجوارح. يعني مؤمن الإنسان يكفر بقلبه ولسانه بيهلل ويتشهد ويحوكل وجوارحه ساجدا لله. وده زي ايه بالظبط؟ كذب خبر، قال لك أؤمن بكل الأنبياء ما عدا نبي الله لوط، كافر، وإن صام وصلى وحد وفعل ما لا يفعله أحد. يبقى هنا الكفر وقع بإيه؟ القلب بس، بغض النظر عن الإيه؟ عن الجوارح، لا نرجع إلا باللسان والجوارح. واضح يا إخوانا؟ اكتب عندك ويقع باللسان بغض النظر عما في القلب والجوارح. مثال ذلك أن يسب الله أو يسب دين الله هذا كافر، ولكن إيه؟ بيصلي وبيصوم، واخد بالك، وبيزعم أن قلبه فيه إيمان، لن نتدخل في قلبه، واخد بالك. حاضر، لحظة واحدة. يبقى هنا إيه؟ كفر بإيه؟ بالقول. كفر بالإيه؟ بالقول. ركزوا. أو استهزأ بشيء من الشرع، اللي هو المثال المشهور بنقول على طول. هنا خدوا بالكم معايا وركزوا، الله يبارك فيكم. اتفق أهل السنة والجماعة والمرجئة على أن الاستهزاء بشيء من الشرع كفر. كويس؟ ولكن شوف بقى جه ازاي. أهل السنة والجماعة قالوا كفر بمجرد الاستهزاء. المرجع له لا، ده كفر بقلبه الأول وبعد كده استهزأ، وده غلط، لأن يلزم من قولهم أنه لا كفر إلا بالقلب فقط، وده كلام المرجع. الكلام واضح؟ أي قول تاني الفرق بين الاثنين هم. واخد بالك ان هم قالوا ايه استهزاء. يعني لو سالت واحد مرجئي ما حكم الشريعه في الاستهزاء بشرع الله قال لك كفر. طب ازاي؟ قال لك اصل هو ما استهزا الا لما كفر بقلبه، فلما كفر بقلبه اولا عمل ايه؟ استهزاء. خطا. اهل السنه يقولون كفر بلسانه، بمجرد ان تكلم بلسانه كفر ولو في القلب ايمان. والدليل على ذلك لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. وارجو ان تنتبهوا لهذه غايه الانتباه. ها؟ لا ما دعك بدي شيخ محمود دلوقتي، انا بس بقرر جزئيه ايه كيف يقع الانسان في الكفر. لانه خد بالك الصبيه المبتدعه يتهمون اهل السنه والجماعه المتمسكين بالهدي وبالادله انهم لا يكفرون الا بالقلب. كذبوا والله. ولما تيجي تكلم واحد تقول له ايه الحكم بغير ما انزل الله، تفصيل، يقول لك بس انت لا تكفر الا بالقلب. كيف هذا يا مجرم؟ ونحن من اشد الناس حرصا على توحيد المولى عز وجل وعلى تنزيه الشريعه من الكفر. يبقى الكفر يكون بايه؟ ها؟ بالقلب بغض النظر عن الجوارح، باللسان بغض النظر عما في القلب والايه والجوارح. اكتب عندك ويكون الكفر بالفعل، ويكون الكفر بالفعل بغض النظر عما في القلب واللسان، بغض النظر عما في القلب واللسان. مثال ذلك كمن يطأ المصحف برجليه أو يسجد لغير الله. لحد كده الأمور واضحة؟ اكتب عندك. وتنقسم الذنوب باعتبار وصفها أو وصف فاعلها بالكفر أو الكافر إلى قسمين. وتنقسم الذنوب باعتبار وصفها أو وصف فاعلها بالكفر أو الكافر إلى قسمين. وصفها أو وصف فاعلها بالكفر والكافر إلى قسمين. القسم الأول ذنوب مكفرة ضابطها أن توصف بأنها كفر. مثال ذلك ما رواه أصحاب السنن بسند صحيح، ما رواه أصحاب السنن بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله من ادعى لغير أبيه وهو يعلم. اي نعم. يبقى هنا الذنب ده النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بايه؟ بالكفر. بنقول عليه ذنب مكفر. كويس. كفر بالله من ادعى لغير ابيه يعلم. احنا قلنا ايه من الاول تاني كده؟
كفر بالله من ادعى لغير ابيه وهو يعلم.
وايضا قوله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في ضبورها أو وهي حائط فقد كفر بما أنزل على محمد. اكتب عندك. والذنوب المكفرة تنقسم باعتبار نوعية الكفر إلى قسمين. والذنوب المكفرة تنقسم باعتبار نوعية الكفر إلى قسمين. كفر أكبر مخرج عن الملة كالاستهزاء بالله وبالشرع، وكفر أصغر لا يخرج عن الملة أصغر لا يخرج عن الملة، كإتيان المرأة في حيضها. القسم الثاني من الذنوب بقى ذنوب غير مكفرة، ضابطها من لا توصف بكفر ولا يوصف فاعلها بكافر. كويس كده؟ اكتب بقى ملحوظة مهمة، ولا يلزم من كون الذنب مكفرا أن يكون أعظم جرما عند الله من الذنب الغير مكفر، ولا يلزم، ودي قاعدة مهمة جدا، ولا يلزم من كون الذنب مكفرا، طبعا هنا كفر إيه أصغر، أن يكون أعظم جرما عند الله من الذنب الغير مكفر، من الذنب الغير مكفر. مثال ذلك من ادعى لغير أبيه وهو يعلم بمقارنته بالربا، بمقارنته بالربا. الربا ذنب مكفر ولا غير مكفر؟ غير مكفر. طب والادعاء لغير أبيه ذنب مكفر، ومع ذلك ما فيش إيه مقارنة بينهم. أصر على كم شخص؟ أصر على كم مشيخ؟
25.
ها؟ 25. يعني فضل ربع ساعة مش كده؟ طيب. أي استفسار فيما أمليته عليكم مهم جدا، هذا الذي أمليناه عليه. هم جدا. فضل يا أخي. أعد. ملها؟ بعضهم قال من كفر سب الدين على الإطلاق فقد وافق أصول الحددية. من قال هذا الكلام؟ لا يا أخي الفاضل، هذا غير صحيح أبدا، بل كلام مشايخنا وأهل العلم شيخ ابن باز وشيخ محمد إبراهيم والعلامة العثيمين كلهم الذي سمعناه منهم، وأعني شيخ ابن باز والعلامة العثيمين، أن من سب دين الله يكفر. أما مسألة التفصيل دي تحتاج إلى دليل، معي أخي الفضل. أما كون أن الرجل يكفر من سب دين الله بإطلاق دون تفصيل وإيضاح، هذا وفق أصول الحددية، هذا القول أولى أن يقال على من كفر تارك الصلاة. مظبوط؟ يعني افترض مثلا نحن نقول بكفر تارك الصلاة كفر أكبر مهج على الملة بالعين، ما يجرؤ مخلوق قط أن يصف من قال ذلك بأنه حدادي أو أنه من الخوارج. معي خد بالك الله يكرم. أيوة شيخ محمد في حاجة؟ ما هو أن الإنسان أبوه هو يعلم أنه يعلم أنه ليس أبوه فلان، ومع ذلك انتسب إليه. أي نعم، هذا محرم ولا يجوز. ماشي يا أخوان. أيوة أحمد. لا الله يكرمك، نحن ما بنتكلمش على تكفير معين دلوقتي، أنا بتكلم إيه لحظة واحدة بس. إنسان جحد شيئا من الشريعة بقلبه يبقى كفر، ده نوع ولا معين؟ نوع. إنسان استهزأ بشرع الله كفر، نوع. إنسان سجد لصنم تعبدا كفر، نوع. أما المعين موضوع تاني خالص، بنتكلم على إيه؟ إثبات أصول أو بما يقع الكفر عند أهل السنة والجماعة، معايا؟ حتى لا يظن من أهل البدعة بأهل السنة غير ذلك. واضح الأمر دي؟ تفضل شباب. لا ما هو معبر ولكن من الممكن أن يكون مع الرجل إيمان في قلبه، ومع وجود الإيمان نطق اللسان بالكفر. يناقض ما في القلب. طب وإلا عبد الله بن سلول مظبوط؟ عبد الله بن سلول كان ينطق بالشهتين ولا لا؟ ده كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يقوم ويا معشر الأوس والخضر. لا الله يكرمك، دي غير دي خالص، في فرق بيننا بنحذر من ان يجب ما في القلب ان يظهر على الجوارح، وفي فرق بين احنا بنقرر حكم شرعي. ودائما الله يجزاكم بالخير، اريد ان تفرقوا غايه التفريق بين النص الشرعي من الكتاب والسنه وبين اقوال السلف او اقوال العلماء. فرق بين هذا وذاك، يعني لما اقول مثلا القلوب كالقدور تغلي بما فيها، فانظر الى ما يتكلم به الرجل فانما يغرف لك مما في قلبه. نعم هذا هو شائع، ولكن عندما نقرر الحكم هذا امر اخر. نعم يعني اخونا بيسال اكرمه الله عن الرجل الذي فقد دبته وهو في مفازة وكان عليها طعامه وشرابه، فايس منها فجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا بها أمامه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. لما نتكلم عن إيه دلوقتي؟ عن تكفير النوع وليس تكفير المعين. يعني رجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، بنقول له ما الذي حملك على هذا؟ يا عم من شدة الفرح ما نجدل، أنا بقول إيه؟ خلاص. والكلام إن لم يرد به قائله معناه لم يلزمه ما لم يرده بكلام، موضوع منتهي. واخد بالك؟ إنسان مثلا سجد لغير الله، ما الذي حملك على هذا؟ والله كان واقف بالبندقية إن لم أسجد هيموتني، دي موضوع تاني خاص. يبقى فرق بين النوع وبين المعين. المعين لابد فيه إيه؟ من استفاء الشروط وانتفاء الإيه؟ الموانع. واضح يا إخواننا المعلومات دي؟ أكتفي بهذا القدر، ونستعد لصلاة العصر ونواصل دروسنا إن شاء الله بعد العصر، وأسأل الله تبارك وتعالى. نعم. أخونا يسأل عن الفرق بين الكفر وبين الشرك. الشرك منه الأكبر والأصغر كما قلنا، وهو أن يعبد الإنسان أحدا مع الله بأي نوع من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا إلى الله. شوف بقى، كل عبادة أمرنا بها ربنا عز وجل أن نعبده به، فإذا عبد الإنسان مع الله غير الله هذا أشرك. واخد بالك؟ يعني عندنا مثلا الصلاة، صلى لله وللخلق، خلاص مشرك. وهكذا في كل العباد. أما الكفر في اللغة أصله التعطية، والكفر ما أطلقه الشارع على بعض الذنوب أنها كفر. فعندنا مثلا من طاف حول قبر أشرك، شرك أكبر مخرج عن ملة. طيب من استهزأ بشرع الله كفر، لأن الاستهزاء كفر والطواف حول البيت إيه؟ شرك. شرك ليه؟ لا شرك، لأن دية عبادة صرفها لإيه؟ لغير الله عز وجل. نعم لا، النتيجة واحدة، إن الشرك أشرك شرك أكبر مخرج عن ملة مخلد في النار، كفر كفر أكبر مخرج عن الملة مخلد في النار، نافق نفاق أكبر مخلد في النار، وهكذا النتيجة واحدة. أما فعل ده غير ده. ها؟
اختلاف أفعال أو وصف أفعال الشرك غير أفعال.
أي نعم دي غير دي خالص. ماشي يا أخوانا تفضل.
استهزاء يعني ممكن اللي يقول مثلا باكل ربا بيضحك مثلا، ده استهزاء؟
لا لا ليس هذا باستهزاء، هذا ليس باستهزاء. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.